بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، هذا مجلسنا الثالث من مجالس هذا التفسير المبارك، وهو مرويات طاووس ابن كيسان رحمه الله تعالى في التفسير وآراؤه الفقهية في التفسير. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الجامع من سورة آل عمران ما جاء عنه في قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى: وكما حدثني يونس قال أخبرنا سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما، وذكر عنده الخوارج وما يلقون عند الفرار فقال يؤمنون بمحكمه
وما يلقون عند الفرار
فقال يؤمنون بمحكمه ويهلكون عند متشابهه، وقرأ ابن عباس وما يعلم تأويله إلا الله.
نعم، قال وما يعلم تأويله إلا الله، أي أن هؤلاء من أهل الزيغ من زغت قلوبهم، فهؤلاء يؤمنون بمحكمه ويهلكون عند متشابهه، أي أنهم يتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. هذا ليس في الخوارج فقط، إنما هذا في كل أهل الأهواء، أنهم يتبعون ما تشابه من القرآن. ولهذا كل الطوائف عند جميع الطوائف إنما تأخذ بما تشابه من النصوص من الكتاب ومن السنة، وليفسرونه تفسير النبي والصحابة والسلف، إنما يفسرونه بحسب أهوائهم هذا شأن الزائغين. ولهذا قدم الله زيغ القلب قبل النظر، فقال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشبه منه. إذن يتبعون المتشابه لماذا؟ لزيغ القلب، وإلا فالمتشابه القرآن، المتشابه القرآن، ونحن نؤمن بالقرآن كله، كل من عند رب آمن به، كل من عند ربنا المحكم والمتشابه. والمتشابه ليس يدل على ضلال أبدا، ولا آية في القرآن تدل على ضلال. قال الله سبحانه وتعالى: لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يعني القرآن لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فالقرآن كله حق محكم ومتشابه، لكن هؤلاء يضربون النصوص بعضها ببعض ويأخذون من النصوص ما يسقطونه على ضلالهم السابق. ولهذا قال سبحانه: ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. إنما من رجع إلى المتشابه ابتغاء الإيمان به وابتغاء العمل به فإنه لا يكون مذموما. نعم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ولهذا قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ، أي ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل، فيتبعون ما تشابه منه، أي إنما يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة، الذي يمكنهم أن يحرفوه، وليس أنه فيه شيء من هذا، وينزلوه عليها لاحتمال لفظه لما يصرفونه. فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه، لأنه دامغ لهم وحجة عليهم. ولهذا قال: ابتغاء الفتنة، أي الإضلال لأتباعهم، إيهاما لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن، وهذا حجة عليهم لا لهم. كما لو احتج النصارى بأن القرآن قد نطق بأن عيسى هو روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم، وتركوا الاحتجاج بقوله تبارك وتعالى: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، وبقوله: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فبهذا يتبين لنا إيه؟ ما معنى روح منه، وما معنى كلمته التي ألقاها إلى مريم. روح منه يعني من الروح التي خلقها الله، ابتدى خلقها سبحانه وتعالى، وليست من هنا للتبعيض، أي من الله عز وجل، بعض من الله، وإنما هي للابتداء، أي من روح من الأرواح التي خلقها الله سبحانه وتعالى. وأما كلمته التي ألقاها، ما قال كلمته التي ألقاه، إنما قال ألقاها، وهي الكلمة الموجودة في قول الله عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. طيب يوضح هذا ماذا؟ قول الله عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، أي كما خلق الله آدم من تراب وقال له كن فيكون، فخلق عيسى عليه السلام بدون بدون أب بقوله كن فيكون، كما خلق آدم بدون أب ولا أم. لكن هؤلاء يأخذون هذا ويدعون النصوص الأخرى، ومثل ما ترى في الصوفية عباد القبور الذين يرخصون بناء المساجد على القبور فيأتون بقول الله عز وجل قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، ويدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات في مورد الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. فالنصوص لا تعارض بينها بل يفسر بعضها بعضا، والله يبتلي عباده. هذه الآية قد يكون المعنى فيها خفيا لا يعلم إلا الراسخون، وهذه الآية المعنى فيها واضح، فيأتون يعمدون إلى مثل هذه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. قال ابن كثير وغير ذلك من الآيات المحكمة المصرحة بأنه خلق من مخلوقات الله وعبد ورسول من رسل الله، وقوله وابتغاء تأويله أي تحريفه على ما يريدون، وقال مقاتل والسدي يبتغون أن يعلموا ما يكون ومع عواقب الأشياء من القرآن. نعم.
ولما جاء عنه في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، قال أخرج عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال كان ابن عباس يقرأها وما يعلم تأويله إلا الله ويقول الراسخون آمنا به.
وما يعلم تأويله إلا الله ويقول الراسخون آمنا به، هذا تفسير جيد. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون بهذه القراءة، العلماء لهم في الوقف على الله مذهبان، مذهب يقول بالوقف ومذهب يقول بالوصل، ولا تعارض، لأن الوقف على معنى والوصل على معنى. الوقف على معنى ماذا؟ وما يعلم تأويله إلا الله، يعني حقائق ما في الصفات وحقائق الأخبار التي تكون في الآخرة من جنة ونار وكذا، هذا لا أعلم كنهاها إلا هو سبحانه وتعالى، ولهذا نقف وما يعلم تأويله إلا الله. وعلى أن التأويل بمعنى التفسير فنصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، لأن الراسخين في العلم يعلمون تأويله، ولهذا كان ابن عباس يقول أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، وكان يقول على الخبير سقط. ومجاهد رحمه الله عرض المصحف على ابن عباس 3 مرات يوقفه عند كل آية. نعم.
قال ما جاء عنه في قوله تعالى ومن دخله كان آمين،
فقرات ابن عباس تفسر هذا وما يعلم تأويله إلا الله ويقود الراسخون آمنا به، يعني كأن الله عز وجل صرف التأويل، وهذا محمول على معنى ماذا؟ وما يعلم تأويله إلا الله، أي ما اختص الله عز وجل به، ما اختص الله به، فهذا لا يعلم تأويله صفته وكنها على الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال ما جاء عنه في قوله تعالى ومن دخله كان آمنا، قال السيوطي رحمه الله وأخرج ابن المنذر والزرقي
والأزرقي
من طريق طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ومن دخله كان آمنا، قال من قتل أو سرق في الحل ثم دخل الحرم فإنه لا يجالس ولا يكلم ولا يؤوى، ولكنه يناشد حتى يخرج فيؤخذ فيقام عليه، فإن قتل أو سرق في الحل فأدخل الحرم فأرادوا أن يقيموا عليه ما أصاب فأخرجوه من الحرم إلى الحل فأقيموا عليه،
فأقيم عليه
وإن قتل في الحرم أو سرق أقيم عليه في الحرم.
نعم. إذا الذي يتعدى إما أن يتعدى خارج الحرم أو يتعدى داخل الحرم، الذي يتعدى ما يوجب عقوبة حدا أو نحوه، إما أن يتعدى خارج الحرم ثم يأوي الحرم على اعتبار أن من دخله كان أمينا، وإما أن يتعدى في الحرم، فمن تعدى في الحرم أسقط حرمة نفسه، أسقط حرمة نفسه، وبالتالي يؤخذ، إن تعدى في الحرم يؤخذ ويقام عليه العقوبة. طيب وأما إذا ارتكب ما يستوجب حدا أو مؤاخذة خارج الحرم ثم أوي الحرم يضيق عليه حتى يخرج ثم يقام عليه، يضيق عليه، لا نبيع له طعاما ولا نؤجر له محلا ولا شيء من هذا حتى يخرج فنقيم عليه الحد. نعم. ومن دخل وكان آمنا فإن هذا الحرم أمان، حتى في الجاهلية كانوا يعتبرون هذا، فكان الرجل يرى قاتل أبي أمامه في الحرم ولا يتعرض له، هذا أمر كان حتى موجودا عندهم، إلا إذا أرادوا الانتهاك أحيانا، وإلا فقد كان هذا من المقرر عندهم. ومن أجل هذا حتى الطير ما يزجر ولا ينفر كما قال صلى الله عليه وسلم، ولا ينفر صيده. نعم. وقال السيوطي،
وقال السيوطي أيضا وأخرج ابن المنذر عن طاووس قال عاب ابن عباس رضي الله عنهما على ابن الزبير في رجل أخذ في الحل ثم أدخله الحرم ثم أخرجه إلى الحل فقتله.
نعم.
قال ما جاء عنه في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، ذكر الإمام ابن كثير في تفسيره نقلا عن الإمام عبد الرزاق فقال وقال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن أول الناس دخولا الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأتيناه من بعدهم، فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه والناس لنا فيه تبع، غدا لليهود وللنصارى بعد غد. ثم يقول ابن كثير رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا بنحوه.
إيه نعم. وهذه الأمة كما سبق هي خير أمة أخرجها الله عز وجل للناس، خير الأمم على الإطلاق، فنبينا صلى الله عليه وسلم خير الأنبياء، وهذه الأمة خير الأمم، ولهذا هي التي تشهد لسائر الأنبياء يوم القيامة كما جاء في الحديث الصحيح، وهي أول أمة تدخل الجنة، وهي أول أمة تعبر الصراط، فهي الأمة الشاهدة على سائر الأمم بأن الرسل قد بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة، وهي الأمة التي تجوز الصراط أولا، وهي الأمة التي تدخل الجنة أولا، وهي أكثر أهل الجنة، فأهل الجنة 120 صفا، هذه الأمة تبلغ منها 80 صفا. نعم. وذلك بماذا؟ تأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نعم. نعم. قال ماذا؟ قال نحن الآخرون أولين من القيامة، نحن أول من سيدخلنا الجنة بعد نظر، ما أدري ما أسمعك. طيب ايه الاشكاليه؟ الجمعه، ما سبق معنا الجمعه.
قال الجامع ومن سوره النساء ما جاء عنه في قوله تعالى وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى، قال اخرج سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قصر الرجال على اربعه نسوه من اجل
على اربع نسوه
من اجل اموال اليتامى.
نعم. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. قصر الرجال على أربع نسوة من أجل أموال اليتامى. يقول هذا ضعيف لأن في حبيب بن أبي ثابت مدلس من الثالثة. النساء الرجل لا يجمع بين أكثر من أربع نسوة من الحرائر، لكن مع الإماء له أن يجمع مع الحرائر ما شاء من الإماء، ولو طلق امرأة من الأربع وتزوج غيرها فهذا لا إشكال فيه أيضا، لكن لا يجمع الرجل بين أكثر من أربع نسوة من الحرائر، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مستثنى من ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم مستثنى من ذلك، فله الجمع بين أكثر من ذلك كما هو من خصائصه معروف عنه صلى الله عليه وسلم. في قول الله عز وجل وإن خفتم أن تقسطوا في اليتامى فهذا تحذير طبعا للمؤمنين من أن يأخذوا حق اليتامى، ومن ذلك أن يقصرها مثلا على الزواج وغير ذلك، فالله عز وجل بيّن انكحوا ما شئتم من النساء ولا تظلموا هؤلاء اليتامى، أما وقد أباح الله عز وجل لكم أن تنكحوا من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فلا ينبغي لرجل أن يضيق على يتيمة لا في مالها ولا في نفسها من أجل أن يقصرها على نفسه، فإن الله قد أباح للرجال ما أباح. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله أن خفتم أن تقصده في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، أي إذا كان تحت حجر أحدكم يتيمة وخاف ألا يعطيها مهر مثلها فليعدل إلى ما سواها من النساء فإنهن كثير، ولم يضيق الله عليه. وقال البخاري وساق بسندي عن عائشة أن رجلا كانت له يتيمة فنكحها وكان له عذق وكان يمسكها عليه ولم يكن لها من نفسه شيء، فنزلت فيه وإن خفتم أن تقصدوا في اليتامى أحسبه قال كانت شركته في ذلك العذق وفي ماله. وذكر البخاري أيضا ساق بسندي عن شهاب قال أخبرنا عروة بن زبير أنه سأل عائشة عن الآية قالت: يا ابن أختي هذه اليتيمة، إن خفت أن تحصوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم النساء، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشرك في ماله ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقصد في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقصدوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة: قالت عائشة: وإن الناس استفتوا رسول الله بعد هذه الآية فأنزل الله قوله: ويستفتونك في النساء. قالت عائشة: وقال الله في الآية الأخرى: وترغبون أن تنكحن رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال، فنوا أن ينكحوا من رغبوا في مال وجماله من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كنا قليلات المال والجمال. وقول مثنى وثلاثة ورباع أي انكحوا ما شئتم من النساء سواهن، إن شاء أحدكم ثنتين وإن شاء ثلاثة وإن شاء أربعا. قال الشافعي: ثم قال ابن كثير: فمن هذه الآية كما قاله ابن عباس وجمهور العلماء لأن المقام مقام تنوى إباحة، فلو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لذكره. وقال الشافعي: وقد دلت سنة رسول الله المبينة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة، وهذا الذي قاله الشافعي رحمه الله مجمع عليه بين العلماء، إلا ما حكي عن طائفة من الشيعة أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع إلى تسع، وقال بعضهم بلا حصر، وقد يتمسك بعضهم بفعل النبي في جمعه بين أكثر من أربع إلى تسع كما ثبت في الصحيحين، وإما 11 كما جاء في بعض ألفاظ البخاري، وقد علقه البخاري. وقد روي عن أنس أن رسول الله تزوج بخمس عشرة امرأة ودخل منهن بثلاث عشرة واجتمع عنده 11 ومات عن تسع، وهذا عند العلماء من خصائص رسول الله دون غير من الأمة. نعم. يبقى قول تبارك تعالى يقول هنا عن ابن عباس: قصر الرجال على أربع نسوة من أجل أموال اليتامى، يعني القصر على أربع نسوة الذي يظهر الله أعلم أنه ليس يعني له علاقة بأموال يتامى، لكن الآية فيها: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، بعد قوله: وإن خفتم أن تقصدوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، يعني إن لم تعطي اليتيمة أن أردت أن تزوجها حقها ومستحقها بما هو مهر مثلها وكذا فاعدل عن ظلمها، وعندك النساء غيرهن كثيرة، تزوج بما شئت، إن شئت تزوج ثنتين وإن شئت ثلاثة وإن شئت أربعا، أي تجمع بينهن، وهذا أكثر حد للرجل من الحرائر. نعم نعم نعم. الزواج من الإماء هو الحر ما تزوج الأمة إلا إذا احتاج إلى ذلك، فإن لم يستطع مهرها مهر الحرة فإنه ينكح الأمة يتزوجها، فهذا خاص بالحرائر فقط، هذا خاص بالحرائر. أما الإماء إن شاء من ما شاء من العدد لا إشكال في ذلك، يعني يتصرف. أما لو تزوج بالأمة هل له أن يجمع بين أكثر من 4 إماء؟ الذي يظهر أن هذا خاص بالحرائر، أن هذا خاص بالحرائر، هذا خاص بالحرائر. نعم، شوف هذه، ابحث المسألة هذه. نعم.
قال ما جاء عنه في قوله تعالى
يوصف، يعني والله أعلم أن الحكم سوف يختص فقط ببحث الزواج عند الحاجة. والله أعلم، تحتاج يعني هذه البحث. نعم، لأن حيث أن الإماء في الأصل ليس لهن قسم. نعم نعم. لا، هن مستثنيات من النساء، هن مستثنيات من النساء. نعم.
قال ما جاء عنه في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. قال الإمام البغوي في معالم التنزيل، قال أخبرنا عبد الواحد الملحي، قال أخبرنا أحمد ابن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال أخبرنا محمد بن إسماعيل، قال أخبرنا مسلم ابن إبراهيم، قال أخبرنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر.
نعم، هذه قاعدة في الميراث عظيمة في تقسيم الميراث على أصحاب الفروض والعصبات، فإن الميراث يأخذه أصحاب الفروض أولا، فإن بقي شيء فالعصبات، إن لم يكن للوارث صاحب فرض ولا عصبة فإن ماله يكون لبيت المال في أصح ماله يكون الأرحام في أصح قولي أهل العلم. فالحق الفرائض بأهلها، ولهذا أول ما تبدأ القسمة تبدأ بأصحاب الفرائض، ومن أصحاب الفرائض تنظر إذا ما بقي شيء فالمسألة في أصحاب الفرائض فقط، إن بقي شيء فالعصبات، ثم أنك تأخذ أصل المسألة وكذا من أصحاب الفرائض، من أصحاب الفرائض. فصاحب الفرض تؤخذ منه المسألة. والفروض 6: الثمن والربع والنصف والسدس والثلث والثلثان، وكلها وردت في القرآن، وكلها وردت في القرآن. فنبدأ بأصحاب الفروض، فما بقي فلأولى رجل ذكر، فلأولى رجل ذكر. وقد يرث الإنسان بالفرض والتعصيب، فهو من جهة يرث بالفرض ومن جهة يرث بالتعصيب، كالأبي مثلا إذا ترك مثلا بنتا وأما وأبا، فالبنت لها نصف والأب والأم لكل واحد منهما السدس، الباقي بيأخذه الأب بتعصيب، لأن لا الأعمام ترث مع الأب ولا الإخوة ترث مع الأب، فالأب يأخذ الباقي تعصيب. فتكون المسألة من 6: البنت لها 3 ولكل من الأبوين 1، 5 يبقى 1 يأخذ الأب تعصيب. فقد يرث الإنسان بالفرض، قد يرث بالتعصيب، قد يرث بالتعصيب والفرض. نعم.
قال ما جاء عنه في قوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس. قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى حدثنا الحسين بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال السدس الذي حجبته الإخوة الأم لهم، إنما حجبوا أمهم عنه ليكون لهم دون أمهم.
قال ابن عباس السدس الذي حجبته الإخوة الأم لهم، إنما حجبوا أمهم عنه ليكون لهم دون أمهم. اقرأ في قال خرج من طريق تفسيري سبقاتوري أيضا، وقدروا عن ابن عباس خلاف هذا القول من طريق يونس بن عبد العال عن ابن عباس قال الكلالة ما لا ولد له ولا والد. ثم قال الطبري مبينا الصواب في ذلك أو أولى ذلك بالصواب أن يقال في ذلك أن الله تعالى ذكر فرضا فرض أن ذكر أن الله تعالى ذكره فرض للأم مع الإخوة السدس، لما هو أعلم به مصلحة العبادة. وقد يجوز أن يكون ذلك كان لما ألزم أو لما ألزم الأب لأولادهم، وقد يجوز أن يكون ذلك لغير ذلك، وليس ذلك مما كلفنا علمه، وإنما أمرنا بالعمل بما علمنا. وأما الذي روي عن طاووس عن العباس فنقول لما عليه الأمة مخالف، وذلك أنه لا خلاف بين الجميع أنه لا ميراث لأخي ميت مع والده، فكفى إجمعهم على خلافه شاهدا على فساده. نأتي بكلام ابن عباس لأنه واضح أنه الآية 11 قال الله سبحانه وتعالى وقال ابن أبي حاتم قال وقوله ولأبويه لكل واحد منهم السدس ومن ترك كلا ولد فلما يكن له ولد ورث أبواه فلهم الثلث فإن كان أخوته فلهم السدس إلى آخره. الأبوان لهما في الميراث أحوال، أحدهما أن يجتمع مع الأولاد، الثاني أن ينفرد الأبوان بالميراث، أحدهم الثالث أن تأخذ ثلث. طيب والحال الثالث من أحوال الأبوين وهو اجتماعهما مع الإخوة، وسواء كان من الأبوين أو من الأب أو من الأم، فإنهم لا يرثون مع الأب شيئا، ولكنهم مع ذلك يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس، فيفرض لها مع وجودهم السدس، فلم يكن وارث سواها، وسوى الأب أخذ الأب الباقي. وحكم الأخوين فيما ذكرناه كحكم الأخوة عند الجمهور. وقد روى البيهقي من طريق شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس أنه دخل على عثمان فقال إن الأخوين لا يردان الأم عن الثلث. قال الله تعالى فإن كان له إخوة، فالأخوان ليس بلسان قومك إخوة. فقال عثمان لا أستطيع تغيير ما كان قبلي، ومضى في الأنصار وتوارث به الناس. وفي صحة هذا الأثر نظر، فإن شعبة هذا شعبة مولى ابن عباس تكلم فيه مالك بن أنس، ولو كان هذا صحيحا ابن عباس لذهب إليه أصحابه الأخصاء به والمنقول عنهم خلافه، اللي هو التفريق بين اثنين وجمع من الإخوة. وقد روى عبد الرحمن بن أبي الزناد عن خريجة بن زيد عن أبي أنه قال الأخوان تسمى إخوة، وقد أفرطت لدي المسألة جزءا على حدة، مثل ما كان البنتين وما فالبنتان والأختان والأخوان كالإخوة لا فرق. وقال ابن أبي حاتم وساق سديعا قتادة قوله فإن كان ويخده في الأم السدس أضر بالأم ولا يرثون، ولا يحجبها الأخ الواحد من الثلث ويحجبها ما فوق ذلك. وكان أهل العلم يرون أنهم إنما حجبوا أمهم من الثلث أن أباهم يلي إنكاحهم ونفقته عليهم دون أمهم، وهذا كلام حسن، ولكن روي عن ابن عباس بإسناد صحيح أنه كان يرى أن السدس الذي حجبوه عن أمهم يكون لهم، السدس الذي حجبوه عن أمهم تنزل من الثلث إلى السدس يكون لهم، وهذا قول شاذ. يبقى حكى بالصحة عن ابن عباس بهذا بقى تبين مراد ابن عباس أنه كان يرى أن السدس الذي حجبوه عن أمهم يكون له، لأن لها الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، طيب السدس الثاني فين؟ يكون له، وهذا قول شاذ، لأن الإخوة مارس في مسألة فيها أب. ورواه ابن جرير في تفسيره فقال وسق بسنده عن ابن عباس قال السدس الذي حجبته الإخوة لأم لهم، إنما الذي حجبته الإخوة الإخوة لأم لهم، إنما حجب أمهم عنه ليكون لهم دون أبيهم. ثم قال ابن جرير وهذا قول مخالف لجميع الأمة، وقد حدثني يونس أخبرنا سفيان أخبرنا عمرو عن الحسن بن محمد عن ابن عباس وقال الكلالة من لا ولد له ولا والد. طيب ولم يذكر هنا إلا قول ابن عباس في أن السدس الذي تحجبه الإخوة الأم حجب نقصان من الثلث إلى السدس أن الإخوة تأخذه، وطبعا هذا قول مخالف كما ذكر ابن جرير رحمة الله عليه. لكن هناك قول آخر في مسألة حجب الأم حجب نقصان من الثلث إلى السدس مع الإخوة. الجماهير معروف قولهم وهو أنه وجود الإخوة الجمع من الإخوة بيحجب الإخوة الأم من الثلث إلى السدس، من الثلث إلى السدس. والقول الثاني، القول الثاني أن الإخوة هنا ما يحجبون الأم من الثلث إلى السدس إلا إذا كانوا ورثة، فإذا ما كانوا ورثة فما الداعي إلى الإنقاص من الثلث إلى السدس إلا ما يكون ورثة. وهذا قول نصر العلامة السعدي رحمه الله تعالى. لو تجيب كلام السعدي شوف الاختيارات، السعدي رحمة الله عليه، وهو قول يعني جماعة من أهل العلم، وما أذكر هل العثيمين رجح هذا أم لا في مسألة إلا الإخوة، فإنهم ما يحجبون الأم إلا إذا كانوا ورثة، أبدا ما كانوا ورثة فليس لهم معنى في الحجب من الثلث إلى السدس. ولكن هذا القول أيضا قول ضعيف، والصحيح ما عليه الجمهور، والله سبحانه وتعالى قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، وورثه أبواه فلأمه الثلث. وطبعا الإخوة مارثون مع الأب، مع الأب الذي هو الأب، وبالتالي يكون هنا لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، كما استحسن ابن كثير القول بأن الحكمة لعلها لأن الأب مسؤول عن هؤلاء الأخوة وكذا ويزوجهم، وبالتالي إذا وجد جمع من الأخوة فإن الأم تنزل من الثلث إلى السدس، نظرا لأن الأب هو الذي سيقوم بالزواج وليست الأم. وعلى كل النص موجود، علم الحكمة أولى من علم، علم الحكمة أولى من علم. نعم هات جبت كلام السعدي، كلام السعدي في الاختيارات طيب الأول كلام السعدي، نجيب كلام السعدي وأنا تعد اللي هي في حجب الإخوة من، ونعم وهذا ترجح شيخ الإسلام أيضا، هذا ترجح كذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، كذلك قبل الشيخ السعدي هذا ترجح شيخ الإسلام رحمه الله. ولكن الذي تطمئن إليه النفس هو قول الجمهور في هذا، قول الجمهور في هذا، إنما الشيخ الإسلام يرى كذلك الشيخ السعدي أن الحجب هنا من الثلث إلى السدس لا معنى له إلا إذا كان الإخوة لهم ميراث. وأما الجمهور فذهب إلى ظاهر الآية. نعم. وأما قول ابن عباس أن الذي حكم عليه بالشذوذ هو القول بأن السدس الذي نزل من الأم ونقص يأخذه الأخ، وهذا قول الشاذ على اعتبار ماذا؟ أن الإخوة يرثون في مسألة فيها أب، وليس كذلك، إنما اختلفوا في الجد إذا كان معه الإخوة هل يرثون أم لا. نعم 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 نعم
الشيخ السعدي في الآية.
نعم
قال قوله فإن كان له إخوة شاملا لغير الوارثين بدليل عدم تناوله.
نعم
قال شاملا لغير الوارثين بدليل عدم تناولها للمحجوب بالنصف، فعلى هذا لا يحجبها عن الثلث من الإخوة إلا الإخوة الوارثون. ويؤيده أن الحكمة في حجبهم لها عن الثلث لأجل أن يتوفر لهم شيء من المال، وهذا معدوم والله أعلم.
أعد الكلام أولي.
قال قوله فإن كان له إخوة شاملا لغير الوارثين بدليل عدم تناولها للمحجوب بالنصف، فعلى هذا لا يحجبها عن الثلث من الإخوة إلا الإخوة الوارثون، ويؤيده أن الحكمة في حجبهم لها عن الثلث.
طب وهل يرث الإخوة مع الأب؟ الله يقول ولي أبويه لكل واحد منهم سدس، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. من اللي قال كده؟ من اللي قال كده؟ هذا تبع لما سبق، ولي أبويه لكل واحد منهما السدس إن كان فلم يكن له ولد وورثه أبواه فلأم الثلث، فإن كان له إخوة فلأم السدس. وإلا لو المسألة هي إخوة وأم مش هكون الإخوة السدس، هكون الإخوة السدس ليه؟ فهذه تابعة للمسألة. فإن كان له فلم يكن له وورثه أبواه فلأم الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، يعني إخوة مع الأبوي فلأم السدس، يعني ينزل فرض المرأة من الثلث إلى السدس. نعم. هات شوف. نعم. طيب في كلام شيخ الإسلام، هات كلام شيخ الإسلام في الميراث، هو نفس التعليل يعني حول هذا التعليل. والصحيح مذهب إليه الجمهور من أن الأم تأخذ السدس لوجود الإخوة، الجمع من الإخوة. نعم. طيب تقول نكاح أكثر من 4 إماء. نعم.
قال الخراقي رحمه الله تعالى مسألة، قال وله أن ينكح من الإماء 4 إذا كان الشرطان فيه قائمين. قال ابن قدامة رحمه الله اختلفت الرواية عن أحمد في إباحة أكثر من أمة، إذا لم تعفه، فعنه أنه قال إذا خشي العنة تزوج 4، وإذا لم يصبر كيف يصنع. وهذا قول الزهري والحارث العكلي ومالك وأصحاب الرأي. والرواية الثانية قال أحمد لا يعجبني أن يتزوج إلا أمة واحدة، يذهب إلى حديث ابن عباس وهو ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الحر لا يتزوج من الإماء إلا واحدة، وقرأ ذلك لمن خشي العنة منكم.
طب وإذا خشي العنة بزواج واحدة ما المانع؟ إن جاز الله ما حدد، ومن لم يصل منكم طولا كان محصنا ممتلكا فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. إذا خشي العنة ولم تعف الواحدة فالمعنى يقتضي أن تزوج الثانية والثالثة والرابعة. نعم.
قال وبه قال قتادة والشافعي وابن المنذر لأن له زوجة يمكنه وطؤها لا يخشى العنت. ووجه الأول قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا والآية، وهذا داخل في عمومها، ولأنه عادم للطول خائف للعنت فجاز له نكاح أمة كالأولى.
نعم.
وقولهم لا يخشى العنت، قلنا الكلام في من يخشاه ولا نبيحه إلا له. وقول ابن عباس
نعم، لأن الواحدة أصلا لا تباح له إلا عند خوف العنت، يبقى من باب أولى من فوق الواحدة. نعم.
وقول ابن عباس رضي الله عنهما يحتمل على من لم يخشى يحمل على من لم يخشى العنت، وكذلك الرواية الأخرى عن أحمد. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى باب عدد ما ينكح الحر من الإماء. قال اختلف أهل العلم في عدد ما ينكح الحر من الإماء، فقالت طائفة له أن ينكح 4، وهذا قول الزهري والحارث العكلي. وقال مالك إذا خشي على نفسه العنة ولم تكفيه واحدة فليتزوج حتى تجتمع عنده 4 نسوة، وبه قال أصحاب الرأي. وفيه قول ثاني وهو ليس له أن يتزوج من الإماء إلا 2، وهذا قول حماد بن سلمة.
باثنتين.
وفيه قول ثالث وهو أن الحر لا يتزوج من الإماء إلا واحدة، روي ذلك عن ابن عباس وبه قال قتادة والشافعي، وكذلك نقول.
يعني 4 و2 و1. نعم. بس شوف يعني المسألة لها رأس ثاني ولا لا؟ رأس ثاني وهو جواز الجمع بين أكثر من أربعة من الإماء، لكن لو يتزوج أكثر من واحدة، هذا بحث يعني لو يتزوج أكثر من واحدة من إماء فلو يتزوج الثنتين وتتزوج الأربعة، لكن مسألة الزيادة على الأربعة بناء على الأصل هل الزواج غير حكمهن؟ لأنه الإماء من غير زواج يجمع بين أكثر من أربعة، هل الزواج يغير حكمهن ويجعل حكمهن كحكم الحرائر؟ كحكمهن كحكم الحرائر هل له أن يجمع بين أكثر من أربعة؟ يعني هو مفهوم من هذا اللي ما في أحد يعني ذكر أكثر من أربعة، لكن كتعليل للمسألة أظن هيبقى فيها رأس المسألة وهي هل له أن يجمع بين أكثر من أربعة، بين أكثر أربع بناء على الأصل وهو كونهن إماء، والأصل أن الإماء يجمع بين أكثر من أربعة، أو الزواج غير الحكم والحقهن بحكم الأزواج. شوف كده يعني لو فيه رأس مسألة أخرى فيها.
قال: ما جاء عنه في قوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى: قال حدثنا ابن وكيع قال حدثنا ابن عيينة عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت آخر الناس عهدا بعمر رضي الله عنه فسمعته يقول: ما قلت؟ قلت: وما قلت؟ قال: الكلالة من لا ولد له.
نعم.
قال: ما جاء عنه في قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. قال ابن كثير رحمه الله تعالى:
لا ولد له ولا والد، فهذا التفسير المشهور في الكلالة. نعم.
قال: ما جاء عنه،
لكن لابد أن يعلم أيضا ولاد الأخرى من الأم بترث كلالة، وإن كان رجل ورثه كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت يعني من أم فلكل واحد منهما سدس، لكن في آخر سورة ذكرت الكلالة في مراس الأخوات، وأشكل أن الأخوات يرثن مع البنت، والمشهور بأنه الكلالة من لا والد له ولا ولد، ويدخل في الولد البنت، لهذا نعلم أن الكلالة هنا في آية الإخوة في آخر الصورة لا يدخل فيها البنت، إنما يكون الولد الذكر هذا الذي يحجب الإخوة الأخوات، إنما البنت إذا كانت بنت فإنه يعصبها الأخوات، فلو مات عن بنت وأخت ورثا البنت والأخت، والبنت لا تحجب الأخت. يستفتونك قل يفتكم في الكلال، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. هذا الولد المراد هنا الذكر، أما البنت الأخت البنت فإنها لا تحجب الأخت، فإنها لا تحجب أخت، وإنما تكون الأخت عصبة معه. نعم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة. الكلالة مشتقة من الإكليل، وهو الذي يحيط بالرأس من جوانبه، والمراد هنا من يرثه من حواشيه لا أصول ولا فروعه، كما روى الشعبي عن أبي بكر الصديق أنه سئل عن الكلالة فقال: أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فبيني وبين الشيطان، والله ورسوله بريئان منها. الكلالة من لا ولد له ولا والد. فلما ولي عمر الخطاب قال: إني لا أستحي أن أخالف أبو بكر في رأي نرآه، رواه ابن جرير وغيره. نعم. وأي مسألة ذهب فيها أبو بكر إلى الشهاد فكما قال شيخ الإسلام لا يعرف له مسألة خالف فيها النص. نعم، غاب عنه فيها النص، ورد غاب عن أبو بكر النص في مسائل ورد، أن أما أنه خالف النص لم يرد، فاجتهاده رحمه الله كان فيه موفقا دائما وكان معه الصواب. وقال ابن ابي حاتم وساق بسندي عن طاووس قال: سمعت عبد الله بن عباس يقول: كنت اخر الناس عهدا بعمر، فسمعت يقول: القول ما قلت وما قلت ما قلت قال الكلام من لا ولد له ولا والد. نعم يبقى هذه الرواية لأنه هو ذكر هنا عن ابن عباس عن طوس بن عباس الكلام من لا ولد له, هنا ذكر عن طوس عن ابن عباس بنفس السياق قال من لا ولد له ولا والد ولا والد, هذه عند ابن أبي حاتم. وهكذا قال علي بن أبي طالب وابن مسعود وصح عن غير وجه عن عبد الله بن عباس, يبقى الذي صح عن ابن عباس هو هذا. وزيد بن الثابت وبه يقول الشعبي والنخعي والحسن البصري وقتادة وجابر بن زيد والحكم وبه يقول أهل المدينة والكوفة والبصرة, وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف بل جميعهم, وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد, وورد فيه حديث مرفوع. وقال ابو الحسين النبان وقد روي عن ابن عباس ما يخالف ذلك وهو انه لا ولد له, والصحيح عنه الاول, ولعل الراوي ما فهم عنه ما اراد. نعم يبقى هنا بل هو نفس الطريق اللي ذكره هنا عن ابن ابي حاتم لكن اللي ذكره الطبري في وكيع ابن وكيع قال حدثنا عينه عن سليمان, واللي ذكره ابي حاتم عن محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن سليمان الاحول وذكر نفس الاسناد. فالذي يظهر ان المحفوظ هو من لا ولد له ولا والد, من لا ولد له ولا والد, هذا بالنسبه للكلاله. ولهذا يكون الذين يرثون الكلاله هم الحواشي ما ليسوا من الاصول ولا من الفروع. طيب هيشكل على هذا ايه؟ اخر النساء, اخر النساء, وفيه قول الله عز وجل يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلا نصف ما ترك. طيب هنا البنت ترث, الاخت ترث مع البنت, يبقى المراد هنا بالولد ايه؟ ما كان ذكرا, وأما البنت فلا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وقد تقدم الكلام على الكلالة واشتقاقها وأنها مأخوذة من إكليل الذي يحط برأسه من جوانبه, ولهذا فسرها أكثر العلماء بمن يموت وليس له ولد ولا والد. ومن الناس من يقول الكلالة من لا ولد له كما دلت عليه هذه الآية إن امرؤ هلك أي مات ليس له ولد. وقد أشكل حكم الكلالة على أمير المؤمنين عمر كما ثبت عنه في الصحيحين أنه قال ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه, الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. وقال الإمام أحمد وساق بسنده ذكر طبعا عن عمر كل هذه. طيب وقوله ليس له ولد تمسك به, يقول ابن كثير تمسك به من ذهب إلى أنه ليس من شرط الكلالة انتفاء الوالد, بل يكفي في وجود الكلالة انتفاء الولد, وهو رواية عن عمر يستفتونك قل لا تكفي في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد. فأخذوا بالمفهوم أنه لا يدخل في الكلالة من لا والد له إنما من ليس له ولد بناء على هذا الظاهر. وهو رواية عن عمر روى ابن جرير عنه بإسناد صحيح إليه, ولكن الذي رجع إليه هو قول الجمهور وقضاء الصديق أنه من لا ولد له ولا والد, ده اللي رجع إليه عمر, يبقى عمر ليس له مخالفة في هذا. ويدل على ذلك قوله وله أخت فلا نصف ترك ولو كان معها أب لم ترث شيئا. لو قلنا بدنا الكلالة انتفاء الولد دون الوالد إذن الأخت ترث مع الوالد, وهذا بإجماع الأخت ما ترث لأنه يحجبه بالإجماع, فدل على أنه من لا ولد له بنص القرآن ولا والد بالنص عند التأمل أيضا, لأن الأخت لا يفرض لها النصف مع الوالد، بل ليس لها ميراث بالكلية. طيب، وقال أحمد وساق بسنين عن زيد بن ثابت أنا وسيل عن زوج وأخت لأب وأم، فأعطى الزوج النصف والأخت النصف، الأخت لأب عن زوج وأخت لأب وأم شقيقة يعني، فأعطى الزوج النصف والأخت النصف، فكل ما في ذلك. فقال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بذلك. تفرد به أحمد ماذا وجه. وقد نقل ابن جرير وغيره عن عباس وابن الزبير أنهما كان يقولان في الميت ترك بنتا وأختا أنه لا شيء للأخت، لقوله إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلا نصف ما ترك، فإذا ترك بنتا فقد ترك ولدا فلا شيء للأخت. عرفت موضع الإشكال هنا؟ وخالفهما الجمهور فقالوا في هذه المسألة للبنت النصف بالفرض وللأخت النصف الآخر بالتعصيب بدليل غير هذه الآية، وهذا وهذه هذه الكلمة غير واضحة، أن يفرض لها في هذه الصورة وأما ورثته بالتعصيب. نعم، بدليل غير هذه الآية، وهذه يعني المهم أن ورثته هنا بالتعصيب. فلما روى البخاري من طريق سلمان عن إبراهيم الأسود قال قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله النصف للابنة والنصف للأخت، ثم قال سليمان قضى فينا ولم يذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا عند البخاري. وفي صحيح البخاري أيضا عن زيد بن شرحبيل قال سئل أبو موسى الأشعري عن ابنة وابنة ابن وأخت، فقال قصة ابن مسعود معروف وورث مع الأخت مع البنت، فقال للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملت الثلثين وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول مسعود فقال سألني ما دام هذا الحبر فيكم، يعني كانوا يكون المراد ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلا نصف ما ترك كفرض، يعني لا ترث مع من الولد، لكن وردت الادله بانها ترث تعصيبا مع البنت وليست فرضا. يبقى هنا عده مسائل في هذه الايه. المساله الاولى ما يتعلق بمعنى الكلاله، فالكلاله المشهور ماذا؟ من لا ولد له ولا والد. طيب، الله ذكر الكلالة في آخر الصورة فقال يستفتنك قل لكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد ولم يقل ولا والد، فتمسك بمن تمسك إلى أن الوالد لا يدخل في الكلالة، وإنما الكلالة من مات وليس له ماذا؟ ولد، وأما الوالد فلا يدخل. ورد على هذا القول بأن الأخت لا ترث مع الوالد باتفاق، ولو كانت كذلك لورثت معه. طب هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية تمسك بالآية من لا يرى أن الأخت ترث مع البنت لأن البنت ولد، هذا قول ابن عباس وابن الزبير وكذا، ورد بأن هذا خلاف النص، ويمكن تأويل الآية على أنه ليس لها فرض في حال وجود الكلالة، ليس لها فرض. قل له في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلا نصف ما ترك، يعني بالفرض ليس لها مع الولد. أما إذا كان الولد بنتا فإن الأخت ترث مع البنت تعصيبا، ولهذا في حديث ابن مسعود مات عن بنت وبنت ابن وأخت، لما جاء أبو موسى ورث ماذا؟ ورث فرضا، جعل البنت النصف وللأخت النصف، وما أعطاها النصف إلا بالفرض، لأن البنت عند فرضها النصف فرضا والأخت عند فرضها النصف فرضا، لكن ابن مسعود ورثها كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أن بنت الابن لها السدس تكملة الثلثين والباقي للأخت. واضح يا اخواني هذه حل الاشكال في هذه المساله. يبقى عرفنا حل الاشكال اقتصار الايه في الكلاله هنا على الولد ولم يذكر الوالد، وحل الاشكال في ان البنت ولد فكيف ترث الاخت معها. وللاشكالين من قال بهما، من قال بان الكلاله تكون في الولد فقط ليس في الوالد، ومن قال بان الاخت لا ترث مع البنت. واضح؟ هذه مساله دقيقه او مسالتان دقيقتان، الاولى في تعريف الكلاله والثانيه في ميراث الاخت مع البنت، مع ان الميراث كلاله والكلاله في التعريف من لا ولد له ولا ولد، والبنت ولد. ولهذا قول تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس وما ترك ان كان له ولد، يعني ذكر انثى، اذا الولد يطلق ذكر انثى. فعلام الاخت هنا ترث مع البنت وهي لا ترث الا كلاله، نقول تعصيب. واضح؟ نعم. ولهذا تكون من اقسام العصب، العصب النفسي مع الغير بالغير. نعم نعم، واضح اخوان هذه مسألة، بارك الله فيكم، هذه مسألة دقيقة يعني يرحل إليها كما يقال، هذه مسألة يرحل إليها في تعريف الكلالة وفي مراس الأخت مع البنت في هذا، وإزالة الإشكال في هذا الباب، إزالة الإشكال في هذا الباب. هذا حقيقة تفسير ابن كثير تفسير ماتع ماتع ماتع، لأن لا يترك أحكاما تستغنى عنها، هذا في باب الأحكام، بدون الخروج إلى الحد الذي يجعل التفسير كأنه تفسير أحكام فقط، كانه كتاب فقه فقط. نعم نعم. مسألة الإماء. نعم تقول من الذي يقول؟ نعم لا يجوز له. عند عامة كسانة نقل فيها الكلام عن العامة، يعني إذا ألحق بالحرائر، يبقى لما ألحق بالحرائر. نعم نعم. يبقى إذا بالنسبة للإماء يبقى ليس له أن يجمع بين أكثر من أربعة إماء، إجراء للإماء هنا على الحرائر. نعم.
قال ما جاء عنه في قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، قال ابن كثير رحمه الله تعالى وقال سنيد بن داود في تفسيره قال حدثنا أبو الأحوص عن طاووس عن طارق بن عبد الرحمن عن قيس قال قلت لابن عباس أيقع الرجل على امرأة وابنتها مملوكين له؟ فقال أحلتهما آية وحرمتهما آية ولم أكن لأفعله.
أما يقع جمرة وابنتي مملوكين له، فقال أحلتهما آية وحرمتهما آية ولم أكن أفعله. معروف أن الرجل إذا تزوج البنت عقد على البنت حرمت عليه أمها، وإذا دخل بالأم حرمت على بيتها. طب لو كان إماء وكذلك الجمع بين الأختين، فقال حرمتهما آية وحلتهما آية، الآية التي حرمت معروف تجمع بين الأختين أو ربائب وأبنائه، تبو الآية التي حلت والذين هم لفرجهم حافظون إلا على زوجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فلهذا قال ولم أكن لأفعله، لكن قال ضعيف بهذا الإسناد، لكن هذا القول وارد في هذا، والراجح أنه لا يجمع أيضا بين الأختين، ونفس هذه الأحكام تنزل على الإماء، هذا الصحيح، تنزل على الإماء كما تنزل على الحرائر. قال ابن كثير رحمه الله تعالى هل ذكرها أم لا؟ يقول ولكنهم اختلف وعليتكم حكى آباءكم. يعني قال أبو عمر وسقى بسند عن سرين عن مسعود قال يحرم الإماء ما يحرم الحرائر إلا يحرم الإماء ما يحرم يحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر إلا العدد. وعن ابن سيرين والشعبي مثل ذلك. قبلها قال وأما الجمع بين الأختين في ملك اليمين فحرام أيضا لعموم الآية. وقال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن ابن مسعود أن سئل عن الرجل يجمع يطيني فكره فقال له يعني السائل يقول الله عز وجل إلا ما ملكت أيمانكم. فقال ابن مسعود وبعيرك مما ملكت يمينك. وهذا هو المشهور عن الجمهور والأئمة الأربعة وغيرهم، وإن كان بعض السلف قد توقف في ذلك. فقال الإمام مالك عن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أن رجلا سأل عثمان بن عفان الأختيني في ملك لما يجمع بينهما، فقال عثمان أحلتهما آية وحرمتهما آية وما كنت لأصنع ذلك. فخرج من عنده فلقي رجل من أصحاب النبي فسأله عن ذلك فقال لو كان لي من أمر شيء ثم وجدت أحلا فعل ذلك رجعته نكالا. قال مالك قال ابن شهاب أراه علي بن أبي طالب. قال وبلغنا عن الزبير بن عوام مثل ذلك. قال ابن عبد البر الشيخ أبو عمر ابن عبد البر أن مري رحمه الله في كتاب الاستذكار إنما كني قبيصة بن ذؤيب عن علي بن أبي طالب لصحبتي أو كن لصحبتي عبد الملك بن مروان وكانوا يستثقلون ذكر علي بن أبي طالب. ثم قال أبو عمر وساق بسندي عن علي فقلت إن لي أختين من ملكة سئل مما ملكة يميني اتخذت إحداهما سرية فولدت لي أولادا ثم رغبت في الأخرى فما أصنع. فقال علي تعتق التي كنت تطأ ثم تطأ الأخرى. قلت فإن ناسا يقولون بل تزوجها ثم تطأ الأخرى. فقال علي أرأيت إن طلقها زوجها أو مات عنها ليس ترجع إليك لأن تعتقها أسلم لك. ثم أخذ علي بيدي فقال لي إنما يحرم عليك ما ملكت يمينك ما يحرم عليك في كتاب الله عز وجل من الحرائر إلا العدد أو قال إلا الأربع، ويحرم عليك من الرضاع ما يحرم عليك من كتاب الله من النسب. ثم قال أبو عمر هذا الحديث رحلة لو لم يصب الرجل من أقصى المشرق أو المغرب إلى مكة غيره لما خابت رحلته. قال شاكر كما نقرا في الحاشية في علم التفسير قول عبد البر رحلة رجل هو بضم الراء وسكون الحاء أي الوجه الذي يأخذ فيه ويريده. تقول أنتم رحلتي بضم الراء أي الذين أرتحل إليهم. وقوله لما خابت رحلته هو بكسر الراء أي ارتحال. هذا الحديث رحلة لو لم يصب الرجل من أقصى المشرق أو المغرب إلى مكة غيره لما خابت رحلته. كانوا يفرحون بالعلم يا إخوان، كانوا يفرحون بالعلم. إنما اليوم لو الواحد سافر فأخذ عن علماء المملكة 7 سنوات ورجع بلا دينار ولا درهم لقال له الناس خابت رحلتك. نعم. ثم قال طيب أبو عمر وقد روي مثل قول عثمان عن طائفة من السلف منهم ابن عباس ولكنهم اختلف ولكنهم اختلفوا على أو لكنهم اختلف عليهم ولم يلتفت ذلك أحد من فقهاء الأمصار والحجاز ولا بالعراق ولا ما وراءهما من المشرق ولا بالشام ولا المغرب إلا من شد عن جماعتهم باتباع الظاهر ونفي القياس. وقد ترك من يعمل ذلك ما اجتمعنا عليه. وجماعة الفقهاء متفقون على أنه لا يحل الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطء كما لا يحل ذلك في النكاح. وقد أجمع المسلمون على أن معنى قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم الآية أن النكاح وملك اليمين في هؤلاء كلهن سواء. يبقى الإجماع في الآية هذه حرمت عليكم أمهاتكم قال أن النكاح وملك اليمين في هؤلاء كلهن سواء من أول أمهاتكم إلى آخر الآية. فكذلك يجب أن يكون نظرا وقياسا الجمع بين الأختين وأمهات النساء والربائب. وكذلك وعند جمهورهم وهم الحجة المحجوج بها من خالف وهم الحجة المحجوج بها من خالف وشذ عنها والله المحمود. نعم.
قال ما جاء عنه في قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. قال أخرج عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال قيل لابن عباس الكبائر سبع قال هي إلى السبعين أقرب.
نعم.
وقال الإمام الطبري أيضا حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن سليمان التيمي عن طاووس قال ذكروا عند ابن عباس الكبائر فقالوا هي سبع قال هي أكثر من سبع وتسع قال سليمان فلا أدري كم قالها من مرة.
نعم. قال يعني أنه ليس هناك عدد في ذلك محصور وإنما يرجع في ذلك إلى الوصف، وقد اختلف في وصف الكبيرة، والراجح أن ما كان فيه الحد فهو كبير، أن ما كان فيه وعيد فهو كبير، ما كان فيه لعن وكذا فهو كبير، ما كان فيه نفي إيمان وكذا فهو كبير، هذه أوصاف. وأما العد فلم يأتي في ذلك حد، وما ورد اجتنبوا السبع المبيقات وكذا فإنما هذا على سبيل المثال على سبيل الحصري، وأنهن أعظم الكبائر وليس أن الكبائر محصورة في السبع.
قال ما جاء عنه في قوله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله.
وأخوان هذه مسائل مهمة، أخوان مسائل في التفسير هذه مهمة، سبحان الله، مسائل يعني مهمة، دروس مهمة في التفسير، يعني الواحد يود أن لو الإخوة جميعا تسمعها، الله فوائد يعني هذه يرحل إليها وسهلة مبسطة، وإن شاء الله أنا مستوفى مع الاختصار.
قال ما جاء عنه في قوله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. قال أخرج عبد الرزاق قال أخبرني معمر عن ابن طاووس عن عكرمة ابن خالد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثت أنا ومعاوية بن أبي سفيان حكمين. قال معمر بلغني أن عثمان بعثهما وقال لهما إن رأيتما أن تجمع جمعتما وإن رأيتما أن تفرق فرقتما.
نعم.
قال ما جاء عنه في قوله تعالى
قال ابن كثير في قوله تعالى وخذ شقاق بينهما ذكر تعالى الحال الأول وهو إذا كان النفور والنشوز من الزوج، ثم ذكر الحال الثاني وهو إذا كان النفور من الزوجين. شوف الدقة، الأول اللي هو فعظوهن وأجرهن في المضاجع واضربوهن إذا كان النشوز منين؟ من الزوج. وإن خفتم شقاق بينهما إذا كان الشقاق نفور من الزوجين. طيب وبعد ذلك إذا كان نشوز من الزوج، يبقى القرآن ذكر ثلاث حالات، نشوز من الزوجة، نشوز من الزوج، نشوز من النفور وكذا منهما. في الزوجة العظة والهجر وغير ذلك. طيب في الزوج المصالحة، الله وألا ما أصبحت أريدك كذا وإن شئت فقالت أبقني زوجة لك ويتصالح على شيء. وأما منهما فقال، ثم ذكر حالة الثانية وهو إذا كان النفور من الزوجين، فقال تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما له وحكما له. قال الفقهاء إذا وقع الشقاق بين الزوجين أسكنهما الحاكم إلى جنب ثقة ينظر في أمرهم ويمنع الظالم منهما من الظلم، فإن تفاقم أمرهما وطالت خصومتهما بعث الحاكم ثقة من أهل المرأة وثقة من قوم الرجل ليجتمع وينظر في أمرهما ويفعل ما فيه المصلحة مما يريان من التفريق أو التوفيق، وتشوف الشارع إلى التوفيق، ولهذا قال إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. وقال عبد أبي طالح بن عباس أمر الله عز وجل أن يبعثوا رجلا صلاح من أهل الرجل ورجلا مثل من أهل المرأة فينظرن أيهما المسيء، فإذا كان الرجل هو المسيء حجبوا عنه امرأته وقصروه على النفقة، يعني ألزموا بها، وكانت المرأة المسيئة وإن كانت المرأة المسيئة قصروها على زوجها ومنعوها النفقة، فإن اجتمع رأيهما على أن يفرق أو يجمع فأمرهما جائز. فإن رأى أن يجمع فرضي أحد الزوجين وكره ذلك الآخر ثم مات أحدهما، فإن الذي رضي يرث الذي كره ولا يرث الكاره الراضي. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. وقال عبد الرزاق وسقى بن سريع بن عباس: بعثت أنا ومعاوية حكمين. قال معمر: بلغنا عثمان بعثهما وقال لهما: إن رأيتما أن تجمع جمعتما، وإن رأيتما أن تفرق فرقتما. ثم قال إلى أن قال بعدما ذكر الأثار: وهذا مذهب جمهور العلماء أن الحكمين إليهما الجمع والتفرقة، حتى قال ابن نخعي: إن شاء الحكمان أن يفرق بينهما بطلقة أو بطلقتين أو ثلاث فعلا، وهو رواية عن مالك. وقال الحسن البصري: الحكمان يحكمان في الجمع ولا يحكمان في التفريق. وكذا قال قتادة وزيد بن أسلم، وبه قال أحمد بن حنبل وأبو ثور وداود، وما أخذهم قوله تعالى: إن يريد إصلاحا يوفق له بينهما، ولم يذكر التفريق. وأما إذا كان وكيلين من جهة الزوجين فإنه ينفذ حكمهما في الجمع والتفرقة بلا خلاف. يعني هنا فرق بينما إذا كان حكمين من جهة الحاكم أو كان حكمين من جهة الزوجين، إن كان وكيلين عن الزوجين فعلما رأيا وليس لهما الخروج بغير خلاف. وأما إذا كان غير ذلك ففيه الخلاف، فممن قال ينفذ حكمهما جمعا وتفريقا وهذا صحيح، وممن قال بل ينفذ حكمهما في الجمع لا في التفريق. وقد اختلف الأئمة في الحكمين، هل هما في الحكمين هل هما منصوبان من عند الحاكم فيحكمان وإن لم يرضى الزوجان، أو هما وكيلان من جهة الزوجين؟ على قولين، فالجمهور على الأول لقوله تعالى: فبعثوا حكما لي وحكما لي، فسموهما حكمين، ومن شأن الحكم أن يحكم بغير رضا محكوم عليه، وهذا ظاهر الآية والجديد من مذهب الشافعي وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. والثاني منهما بقول علي للزوج، حين قال: أما الفرقة فلا، فقال: كذبت حتى تقر بما أقرت به. قالوا: فلو كان حاكمين لما افتقر إلى إقرار الزوج والله أعلم. قال أبو عمر بن عبد البر: وأجمع العلماء على أن الحكمين إذا اختلف قولهما فلا عبرة بقول الآخر، وأجمعوا على أن قولهما نافذ في الجمع وإن لم يوكلهما الزوجان، واختلفوا هل ينفذ قولهما في التفرقة، ثم حكي عن الجمهور أنه ينفذ قولهما فيها أيضا، وهذا صحيح. هذا باختصار، يعني اختصار الأحكام هو ما ذكره ابن عبد البر هنا. أجمع العلماء على الأحكام إذا اختلف قولهما فلا عبرة بقول آخر، وأجمع على أن قولهما نافذ في الجمع وإن لم يوكلهما الزوجان، يبقى لا عبرة بالتفريق بين إذا وكلهما الحاكم أو وكلهما زوجان. واختلفوا هل ينفذ قولهما في التفرق في التفرقة، ثم حكى عن الجمهور أنه ينفذ قولهما فيها أيضا. نعم، هذا بالنسبة لهذه المسألة في الحكمين، في الحكمين. لكن هل يلحق بذلك الإصلاح؟ يعني وليس أنهما حكمان، لكن مجرد إيه؟ يعني رجل طيب هيرضي داء على داء من هنا ومن هنا، فلا الحاكم بعث بهما ولا الزوجان وكلهما، لكن يعني الدخول بالصلح وليس فبعثه، ما في فبعثه. الذي يظهر أن هذا الأمر وهو الجاري عندنا يعني في أكثر صوره أنه لا يدخل فيه الإلزام، أنه لا يدخل فيه الإلزام، إنما إذا كان بعث سواء من الحاكم أو من الزوجين هذا الذي يدخل فيه الإلزام. نعم نعم نعم. لا، هذا ليس بصحيح. مسألة إذا رأي أن تلقى طلقة أو ثنتين أو ثلاث، هذا ليس بصحيح، لأن الطلاق مرتان، يعني مرة بعد مرة، اللي هو قول إبراهيم النخعي: إن شاء الحكمان يفرق بينهما بطلقة أو بطلقتين أو ثلاث فعلة، وهو رواية عن مالك، هذا ليس بصحيح، فإنه ليس لهما أن يفعل إلا ما يوافق النص، والنص بطلقة واحدة. هذا في مسألة الطلقة أو طلقتين أو الثلاث. أما مسألة أنهما يعني يفهم أنهما يفرق بينهما بطلقة أو طلقتين أو ثلاث من قبلهما، لا، ليس من قبلهما، يعني أنهما يلزمان، يعني يلزمان الزوج يطلق. نعم يريد إصلاح، يعني إن كانت نيتهما، هذا حث على نية الخير ونية الإصلاح ونية كذا، فيريد إصلاحا فهذا حري أن يفرق بينهما، أو يكون الأمر راجع إلى الزوجين، يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، يعني بين الزوجين كان يريد الإصلاح. نعم.
قال: ما جاء عنه في قوله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. قال: ذكر العلامة ابن كثير
نقل شفت الضمير في يريد إصلاح. نعم.
قال: ذكر العلامة ابن كثير نقلا عن ابن أبي شيبة من طريق ابن عيينة عن عمرو بن عن طاووس أن عمر أمر حفصة أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة، فأملاها عليها في كتف، فقال: من أمرك بهذا عمر؟ ما أراه يقيمها
أو ما تكفيه أيه الصيف.
قال سفيان: آية الصيف التي في النساء، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة. فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت الآية التي هي خاتمة النساء، فألقى عمر الكتف، كذا قال في هذا الحديث، وهو مرسل.
نعم. وقد مر معنا أن عمر رضي الله عنه كان يرى أن الكلالة هو من لا ولد له، ثم رجع في ذلك إلى قول الجمهور وقول أبي بكر الصديق: من لا ولد له ولا والد. نعم.
قال الجامع سورة المائدة: ما جاء عنه في قوله تعالى: تعلمونهن مما علمكم الله. قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا أكل الكلب فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه.
نعم، إذا أكل الكلب فإنما أمسك على نفسه، والكلب المعلم هو الذي إذا أمسك لمن؟ أمسك لصاحبه، ما أمسك لنفسه، فإن أكل فليس بمعلم، لكن إن أكل منه فأدركته حيا زكيته وأكلت منه، إن أدركت حيا، أما إذا ما أدركت حيا فلا تأكل منه. طيب، فإن جاء الذي علمته وآخر وقد أمسك وكذا، فماذا تصنع؟ حينئذ نقول: لا تأكل. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا في حديث زيد بن خالد أظن: فإنما سميت لنفس على كلبك ولم تسمى على الآخر. نعم. يعني إن جاء كلبان بصيد كلبك وآخر فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمى على الآخر. هذا بالنسبة للتسمية. نعم. فبالنسبة للأكل، إن أرسلت كلبك والمعلم هو إذا زجرت الزجر، وإذا دعوت أقبل، وإذا أمسك لك، ما أمسك لنفسه. فإذا أمسك نفسه وأكل منها فإن أدركته حيا فكله، زكيه وكله. نعم. 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 أي نعم، في المعلم وغير المعلم، معلم وغير المعلم. نعم. النجاسة لا فرق بين المعلم وغير المعلم، إنما هذا فقط في إباحة صيده، هذا واحد. اثنان، اقتنائه. أما اللعاب هو اللعاب، إذا ولغ الكلب فينا أحدكم. نعم.
قال: ما جاء عنه في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال الإمام الثوري رحمه الله تعالى: سفيان عن ابن طاووس عن أبيه قال: قيل لابن عباس: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال: هي كفره وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر.
نعم، هي كفره وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر، يعني ليس الكفر الأكبر. وعلى هذا اتفاق السلف، اتفاق اتفاق اتفاق. كم مرة الآن؟ ثلاثة. طيب في ثلاثة بكم؟ بتسعة في عشرة، بتسعين في مئة، تسعة آلاف، وهكذا ضاعف. هذا اتفاق السلف. وأما من خرج عن هذه الآية إلى كفر الكفر أكبر فهم الخوارج، فهم الخوارج، كما نقل الأجر في الشريعة عن سعيد بن جبير، وكما نقل ابن عبد البر المالكي والأئمة، على أنه لا يقول بظاهر هذه الآية في الكفر الأكبر إلا الخوارج. ومسألة تفرق بقى بين مسألتين وثلاثة وكذا، هذا قول ضعيف مطرود إن قال به بعض علماء التفريق بين حكم بين قضية قضيتين أو ثلاثة أو عشرة أو مئة، أو من يقول كذلك من نحى الشريعة كلية ومن حكم بعض الأحكام، هذا كله تفريق لا دليل عليه. خذ الآية على ما فسره السلف، إلا أن يكفر بما يكفر صاحب المعاصي. فهذه الآية نظير لا ترجعوا بعد كفار يضرب بعضكم رقاب بعض، حديث جرير بن عبد الله في الصحيح، هي نظير حديث ابن مسعود في الصحيح: سباب المسلم فسوق وقتال الكفر. هي نظير هذه، متى تكون كفرا أكبر؟ متى يكون القتل كفرا أكبر؟ نعم نعم. طبري ذكر، لكن ذكر الخلاف، قال اقرأ.
قال: القول في تأويل قوله تعالى: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، يعني بقوله جل ثناؤه: إن يريد إصلاحا، إن يريد الحكمان إصلاحا بين الرجل والمرأة، أعني بين الزوجين المخوف شقاق بينهما. يقول: يوفق الله بين الحكمين فيتفق على الإصلاح بينهما.
طبعة ابن الجوزي. هات كلام الجوزي.
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: قال تعالى: إن يريد إصلاحا، قال ابن عباس: يعني الحكمين. وفي قوله تعالى: يوفق الله بينهما قولان، أحدهما أنه راجع إلى الحكمين، قاله ابن عباس وابن جبير ومجاهد وعطاء والسدي والجمهور، والثاني أنه راجع إلى الزوجين، ذكره بعض المفسرين.
نعم، يعني ذكر أن يوفق الله بينهما القولين، يريد إصلاحا في الحكمين. قرطبي هات.
قال: قوله إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، يعني الحكمين، في قول ابن عباس ومجاهد وغيرهما، أي إن يريد الحكمان إصلاحا يوفق الله بين الزوجين، وقيل المراد الزوجان، أي إن يريد الزوجان إصلاحا، وصدق فيما أخبر به الحكمين يوفق الله بينهما، وقيل الخطاب للأولياء.
نعم نعم.
قال: وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال: هي كفر. قال ابن طاووس: وليس كمن كفر بالله وملائكته ورسله. وقال الإمام الطبري رحمه الله تعالى: قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع قال وحدثنا ابن وكيع قال حدثنا أبي عن سفيان عن معمر بن راشد عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما وذكر نحوه. وقال الإمام الطبري رحمه الله تعالى: وحدثني الحسن قال حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وذكر نحوه.
نعم.
قال: ما جاء عنه في قوله.
إذن هذا منقول ابن عباس ولا يعلم له رضي الله عنه مخالف، لا يعلم عنه رضي الله له رضي الله مخالف، بل هذا هو منهج السلف، وكما قلنا خالفوا فيه الخوارج، خالفوا فيه الخوارج، والخوارج هم الذين ذهبوا إلى عموم ذلك، وأن ما لم يحكم ظاهر الكافرون هو في الكفر الأكبر، ولهذا فقد كفر الصحابة رضوان الله عليهم بذلك، ومن هم علي رضي الله عنه. هذه الآية رقم كم؟ وما لم يحكم بما أنزل الله فأولئك كافرون. هو يقول 44 بس مش في 44، في المائدة. دائما يستدلون بكلام ابن كثير رحمه الله في هذا الموضع، وليس والحمد لله كلام ابن كثير بمخالف هذا. لكن الكلام في الآية الأولى، فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الضالون، فأولئك هم الفاسقون، وهل هي في المسلمين، هل هي في أهل الكتاب، هل هي في هذا، هذا هو. قال ابن كثير: وقوله من لم يحكم من زاد فلك الكافرون، قال براء بن عازب وحذيفة بن اليمان وابن عباس وابو مجلز وابو رجاء العطاردي وعكرمة وعبيد الله بن عبد الله بن حسن البصري وغيرهم، نزلت في الكتاب، زاد الحسن البصري وهي علينا واجبة. وقال عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن منصور عن ابراهيم قال: نزلت هذه الآيات في بني اسرائيل ورضي الله لهذه الأمة بها. رواه ابن جرير، وقال ابن جرير ايضا وساق بسنديه عن ابن علقمة بن منصور لما سأل عن ابن مسعود عن الرشوة فقال: من السحت. قال: فقال وفي الحكم قال: ذاك الكفر، ثم تلا: وما لم يحكم انزل الله فليكن كافرون. ذاك الكفر يعني ايه؟ يعني هذا الذي ورد فيه وصف الكفر، وما لم يحكم انزل الله فليكن كافرون، مش الكفر يعني اللي هو الاكبر المعرف بالالف واللام اللي هو الحكم. وقال السدي: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يقول: ومن لم يحكم بما أنزلت فتركه عمدا أو جاء عمدا أو جار وهو يعلم فهو من الكافرين به. البعض استشكل هذا الموضع وقال السدي يقول: إذا تركه عمدا أو جاء أو جورا وهو يعلم فهو من كافرين به، صح، هو من كافرين به لا إشكال. إنما هذا التفصيل تفصيل لمعنى فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. التنوع بين الكافرون والظالمون والفاسقون، فمن كان حكمه عائدا إلى ترك حكم الله عز وجل عمدا يعني وهو يعلم، فإن ذلك يكون ماذا؟ من الكافرين، أي يستحق وصف الكفر، ولكن ليس الكفر الأكبر، وليس الكفر الأكبر، لكن الكافر والمغطي لحكمنا، لأن الكفر من التغطية، يعني يعلم ويترك وهو يعلم، هذا وجه كونه كفرا لا ظلما، إنما اللي فيه التعدي. نعم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فليكن كافرون، قال: من جحد ما أنزل الله فقد كفر، جحد، ومن أقر به ولم يحكم فهو ظالم فاسق. رواه ابن جرير. ثم اختار أن الآية المراد بها أهل الكتاب أو من جحد حكم الله المنزل في الكتاب، لأن ابن جرير قال: وأما وإن كذا في الآية في أهل الكتاب وكذا وكذا، إلا أنه أيضا في هذه الأمة فمن حكم غير منظر جاحدا حكم الله جاحدا. فابن جرير يرى وإن كانت في أهل الكتاب إلا أنه يتناول هذا الحكم الأمة إذا جحد، طيب، وذكر الآثار في ذلك عن طاووس مثلا قال وقال عبد الرزاق بسرد عن ابن طاووس عن أبيه قال سئل ابن عباس في الآية قال هي به كفر، قال ابن طاووس وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال الثوري عن ابن جريج عن عطاء أنه قال كفر دون كفر، ظلم دون ظلم، وفسق دون فسق، رواه ابن جرير. وقال وكيع عن سفيان عن سعيد المكي عن طاووس ومن لم يحكم من ظلافه فأولئك هم الكافرون، قال ليس بكفر ينقل عن الملة عن طاووس. وقال ابن ابي حاتم وساق بسند ابن عباس في قوله ومن لم يحكم من ظلافه فأولئك هم الكافرون، قال ليس بالكفر الذي يذهبون اليه. ورواه الحاكم الصدقي عن حديث سفيان بن عيينة وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. ده كلام ابن كثير يا إخواني، هذا كلام ابن كثير في قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذا كلامه رحمه الله تعالى في هذه الآيات. ثم ده في ايه الموضع الاول ومن لم يحكم بانزل الله فليكن كافرون. خلي بالك احفظ مع الموضع ديت، يبقى فمن لم يحكم بانزل الله فليكن كافرون. لا ذكر اثار عن السلف ولم يذكر خلاف هذا. طيب نيجي بقى وقول ومن لم يحكم بانزل الله فليكن الظالمون، قد تقدم عن طاووس وعطاء انهما قال كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. طيب نجيب الموضع الثالث ومن لم يحكم بانزل الله فليكن الفاسقون، قال ولهذا قال هنا ومن يحكم من ظلم فليكن الفاسقون، أي الخارجون عن طاعة ربهم المائلون إلى الباطل التاركون الحق. وقد تقدم من هذه الآية نزلت في النصارى وهو ظاهر السياق. هذا الثلاث مواضع، هذا الثلاث مواضع يأتوب بكلامه بقى في الياسق وما الياسق وكذا. هذا نعم في الياسق وما الياسق الذي جعلوه شرعا في بني محكومون كما يحكمون بالشرع. هؤلاء مبدلة. نعم هذا تفسير ابن كثير في هذه الآيات ولم يذكر خلاف هذا رحمه الله. ما تخافوش يا جماعة، ما تخافوش، ارجعوا للمصادر هتجدوها إن شاء الله. هذا تفسير ابن كثير في الثلاث آيات ومن لم يحكم من الله فليكن الكافرون، ومن لم يحكم من الله فليكن هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. هذا تفسيره رحمه الله تعالى في هذه الآيات. والحمد لله. هاتوا تفسير أيضا الشنقيطي، لما مات أحد يقول لكم هذا موضع الشنقيطي في سورة الكهف، لا هذا تفسير ابن الشنقيطي في الكهف وفي المائدة نفس التفسير المنقول، هذا المنقول عن السلف، هذا هو التفسير المنقول، ولم ينقل سوى. ومن عنده تفسير عن السلف ومن لم يحكم من ظلاف فالمغفر أنه كفر الأكبر فليأتي به، أو أنهم يفرقون، هذا في الحكام الأوائل ليس حكامنا اليوم، هذا في مسألة أو مسألتين أو ثلاثة ليس في كل المسائل، هذا في من اتخذ الشريعة قاعدة في الحكم لا من نحى الشريعة، كل هذا لا دليل عليه، كل هذا لا دليل عليه، وكل كلام يخالف هذا الكلام وجب إرجاعه إلى تفسير السلف. ولهذا ما من شك في هذه المسألة والحمد لله، ما من شك في مسألة حكم غير منزل الله، ما فيها شك، هذا تفسير السلف. فين تروح تأتي بكلام من؟ نعم نعم، ما احنا قلنا خلاص، ما احنا رضضنا على شبهة هل الحكام كان ابن عباس، هل الآيات كان ابن عباس عند ابن عباس لا تأويل والآيات اليوم لا تأويل، خلاص الأيام ابن عباس واليوم وغير اليوم وكذا وكذا، الحاكم إما أن يكون مسلما وإما أن يكون كافرا، كافر خلاص ما لنا علاقة به، مسلم هذا حاكم مسلم وحكم غير ما أنزل الله، يعني ترك ما أوجبه الله عليه، فيدخل في ومن بالنسبة للحاكم لم يحكم بما ما عموم المحكوم به يدخل فيها. والحكم يختلفون، هذا يحكم في 10، هذا يحكم في 20، هذا يحكم في 100، هذا يحكم في 1000، هذا يحكم بقانون وضعي، هذا يحكم بقانون أيا كان. نعم، ما لنا علاقة بهالحكام أيام ابن عباس، هو ابن عباس بيضع تفسيرا لحكامه ولا تفسيرا لكتاب الله؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فلكم كافرون، عامه ابن عباس قال هذا تفسيري في حكامي. والذي لا يحكم بغير ما أنزل الله في مسألة في مسألة يقال ومن لم يحكم بما أنزل الله، وإذا حكم في 1000 قضية داخل في ومن لم يحكم بما أنزل الله، وإذا وضع قانونا وضعيا ولم يأخذ بالشريعة فهو داخل في ومن لم يحكم بما أنزل الله. فالأمر معلق بوصف كل ما لم يحكم بما أنزل الله. تقال بس إذا كان جاحدا، هنا أنت خرجت بقى بوصف، هو جاحد إذا كان جاحدا فهو كافر وإن حكم بما أنزل الله، ولو حكم بما أنزل الله فهو كافر. نعم، الحمد لله، يعني مسائل الحمد لله فضل من الله، مسائل واضحة ولله الحمد. نعم،
قال ما جاء،
لكن صعبها القطبيون وصعبها التكفيريون وصعبها الجماعات هذه كما صعبها قبل الخوارج. إنما يعني صعبة إذا تناولتها من كتب السلف، احذف كلام الخوارج وكلام الجماعات التكفيرية، ها هل تجد إشكالا؟ ما تجد إشكال. نعم،
قال ما جاء عنه في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى، قال أبو داود رحمه الله تعالى، حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا إبراهيم بن عمر الصنعاني قال سمعت النعمان وهو ابن أبي شيبة الجندي يقول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مخمر خمر وكل مسكر حرام، ومن شرب مسكرا بخصت صلاته 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قيل وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال صديد أهل النار، ومن سقاه صغيرا لا يعرف حلاله من حرامه كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. تفرد به أبو داود.
على كل، تحريم الخمر ثابت وهو الذي انتهى الأمر إليه، فلا يجوز شرب القليل منه ولا الكثير، وكل مسكر فهو خمر، وما أسكر كثيره فقليله حرام. نعم نعم،
الصغير الذي يشرب الخمر.
نعم،
يكون في حق هذا العيد.
ما أدري ومن سقاه صغيرا، هذه قال ومن سقاه صغيرا لا يعرف حلاله من حرامه كان حقا على الله يسقيه. هذا ما ندري، يعني يقصد صغيرا إيه؟ يعني شربه صغيرا يعني؟ نعم، غير واضحة يعني. ومن سقى صغيرا، يبقى من سقى مش سقاه. نعم، ثم الذي لا يعرف حلال من حرام هذا معفو عنه إذا ما عرف حلال من حرام، فالله أعلم بالمراد هنا. عموما هو حكم على الحديث بضعف الإسناد، والله أعلم المراد هنا ومن سقى صغيرا. نعم، الصغير طبعا لا يؤاخذ، ومن سقاه لا يعرف حلالا ولا حراما هذا لا يؤاخذ. نعم، يبقى من سقى صغير، هو لو من سقى صغير يستقيم الكلام. هات كده عند أبي داود. طيب، هو قال روى ابن كثير في تفسيره، لأن من سقى صغيرا هذا مشكل، لكن من سقى صغيرا لا يعرف حلال من حرام كان حق على الله يسقيه من طينة الخبال، واضح يعني بيسقي صغير، هذا صغير لا يعرف حلال من حرام، هذا واضح ما في مشكلة. يبقى سقاها، لو عايدها على الخمر يبقى سقاها. ها ايه ذكر ابن كثير. نعم من سقاه يبقى عن مسكر، يعني مثلا ممكن نقول مسكر يعني من سقاه، يبقى من سقاه، يبقى من سقاه يعني من سقى المسكر صغيرة. نعم فيكون هذا هو محل الإثم إذا سقى رجل صغيرا. نعم أو سقى الخمر صغيرا، سقى المسكر. نعم.
قال ما جاء عنه في قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. قال ابن كثير رحمه الله تعالى قال عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن وعبد الكريم عن ابن أبي آسية عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كره أكل الصيد للمحرم وقال هي مبهمة، يعني قوله حر وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما.
نعم والمحرم لا يصطاد ولا يأكل ما صيد له، أما الحلال الذي يصطاد ويأكل، إلا أن يكون في الحرم فإنه لا يجوز له أن يصيد. فهناك صيد محرم أما راجع إلى الحرم نفسه فهذا لا يصيد في الحرم حلال ولا محرم، وأما خارج الحرم فيحرم الصيد على المحرم لا على الحلال. قال ابن كثير في قول الله عز وجل أحل لكم صيد البحر وطعامه، قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس في رواية عنه وسعيد بن مسيب وسعيد بن جبير وغيرهم في قول أحل لكم صيد البحر يعني ما يصطاد منه أو ما يصطاد منه طريا، وطعامه ما يتزود منه مليحا يابسا. يبقى الصيد اللي بيصطاد طري وإنما الطعام اللي بيملح منه واليابس. قال ابن عباس رضي الله عنه صيدوه ما أخذ منه حيا وطعامه ما نفضه ميتا. وهكذا روي عن أبي بكر الصديق وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو وأبي أيوب الأنصاري وعكرمة وأبي سلمة بن عبد الرحمن وإبراهيم بن خليل والحسن البصري. نعم وقيل في طعامه كل ما فيه. نعم
الشيخ العبد الشيخنا في من سقاه.
نعم شيخ من
العباد في شرح سنن الكلام. قال قوله من سقاه صغيرا لا يعرف حلاله من حرامه كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قال يعني من سقى صغيرا ليس عنده معرفة بالحلال والحرام خمرا فإنه يعاقب بهذه العقوبة لأنه فعل هذا الفعل الشنيع مع غيره ممن هو جاهل، ومن هو صغير غير مدرك ولا مميز.
أي بس الضمير من سقاه يبقى الهاء يعود عن مسكر، لأن لو على لفظة الخمر يبقى سقاها يبقى هو على مسكر. ومن سقى صغيرا مسكرا لا يعرف حلاله من حرامه فيدخل تحت الوعيد. نعم نعم.
قال ما جاء عنه في قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى قال حدث قال أخبرنا زكريا بن يحيى قال أخبرنا محمد قال أخبرنا سفيان عن عمرو عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال تلقى عيسى عليه السلام حجته، لقاه الله تعالى في قوله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلقاه الله سبحانك ما يكون لي أن أقول الآية كلها. قال الجامع سورة الأنعام. قال ما جاء عنه في قوله تعالى
وهذا في تبرئة عيسى عليه السلام من هؤلاء النصارى الذين عبدوا من الله جعلوه إلهنا وابنا لله. يا عيسى ابن مريم أنت قلت الناس تخذون وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. ولهذا هؤلاء ليسوا أتباع عيسى، هؤلاء أتباع إبليس وليسوا أتباع عيسى عليه السلام. عيسى ما دعا الناس إلى أن تعبده ولا أن تؤلهه. نعم.
قال الجامع سورة الأنعام ما جاء عنه في قوله تعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال ابن أبي حاتم قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال أحل الله الأكل والشرب ما لم يكن صرفا أو مخيلة.
نعم، ما لم يصل حد الإصراف والتجاوز المباح أو مخيلة على وجه الخيلة والتبختر والعجب فإن هذا كبيرة من كبائر الذنوب. نعم.
قال ما جاء عنه في قوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بلغ عمر أن سمرة باع خمرا فقال قاتل الله سمرة، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها
يعني أذبوها يعني ثم باعوها، فدل هذا على أن الحيل لا تحل محرما. نعم.
قال ما جاء عنه في قوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا. قال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن حماد الطهراني قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أن رجلا قال لابن عباس رضي الله عنهما إن ناسا يقولون ليس الشر بقدر، فقال ابن عباس فبيننا وبين أهل القدر هذه الآية سيقول الذين أشركوا إلى قوله تعالى فلو شاء لهداكم أجمعين.
نعم، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، فكل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى. نعم، لكن لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي. نعم.
قال ما جاء عنه في قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبيهم بما كانوا يفعلون. قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ليث عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن الذين فرقوا دينهم قال نزلت هذه الآية في هذه الأمة.
نعم.
وقال الطبري أيضا حدثنا ابن وكيع قال حدثنا أبي عن سفيان عن ليث عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه إن الذين فرقوا دينهم قال هم أهل الضلالة. وقال الطبري أيضا حدثني سعيد بن عمرو السكوتي قال حدثنا
السكوني
قال حدثنا بقية ابن الوليد قال كتب إلي عباد بن كثير قال حدثني ليس عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء ليسوا منكم هم أهل البدع
وليسوا منك لست منهم في شيء وليسوا منك هم أهل البدع
هم أهل البدع وأهل الشبهات وأهل الضلالة من هذه الأمة.
ما
قال ابن أبي حاتم
قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي حدثنا عبد الرحمن بن المهدي حدثنا سفيان عن ليث عن طاووس عن أبي هريرة وذكر نحو ما تقدم. وهذه الآية فيها البراءة من كل أهل البدع والضلالات ومن باب أولى من أهل الكفر إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. لا تظن أن هذا في غير هذه الأمة فقط، ولكن هذا في هذه الأمة أيضا. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا أي حزابا وطوائف وفرقا لست منهم في شيء، هذه صوفية وهذه معتزلية وهذه أشاعرة وهذه كذا، كل الذين ينتسبون إلى غير السنة، لأن السنة ما لا اسم لها إلا السنة، السنة ما لا اسم لها إلا السنة، فكل هذه الفرق والطوائف والجماعات وهم أهل الأهواء هؤلاء داخلون في هذه الآية، فرقوا دينهم وكانوا شيعا أمر الله عز وجل نبيه ألا يكون منهم في شيء وليسوا هم منه في شيء، فليسوا هم متبعين للسنة ولا نتبع هؤلاء. وهذا فيه الرد على جميع الطوائف والفرق، وأن التفرق هذا والتحزب ليس من دين الله عز وجل في شيء، ليس التحزب من دين الله عز وجل في شيء، دين الله عز وجل لا يعرف تفرقا، دين الله سبحانه وتعالى دين واحد والحق واحد لا يتعدد، والناجون طائفة واحدة ليسوا أكثر. قال صلى الله عليه وسلم واستفرقوا أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. ولا فرق بين الجماعة وبين الطائفة والفرقة كما يزعمه الحزبيون، يكون فرق بين الطوائف والفرق وبين جماعات الجماعات، الخلاف بينها خلاف خلاف تنوع في وسائل الدعوة. وهؤلاء مغرورون كذابون، لأن من نظر إلى هذه الطوائف وجد ما عندها من اختلاف التضاد، وأن كل طائفة قامت على منابذة السنة في أصل في أصلين في أكثر في أقل إلى غير ذلك مما هو عندهم، فلا يكون هؤلاء من السنة في شيء، وليسوا على دين محمد صلى الله عليه وسلم الصحيح القويم، وإنما هؤلاء وإن ثبت لهم أصل الدين، إن كانت طائفة لا تخرج ببدعتها عن حد الإسلام، إلا أنهم خارجون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم التامة الكاملة التي جاء بها، ولهذا لا يجوز أن تنضم لجماعة أبدا طائفة، ولا فرق بين معتزلة وبين إخوان مسلمين، بين أشعرة وبين جهاد أو تبليغ أو داعش أو غير ذلك من هذه المذاهب والفرق والجماعات المنحرفة، لا فرق. نعم.
قال الجامع سورة الأعراف.
طيب نقف من سورة الأعراف ونكتفي بهذا القدر. نعم. نبقى ايه في الإسراء بقى حاجة بسيطة، هي كم صفحتين خده. ماشي، هات سورة الأعراف.
قال الجامع سورة الأعراف ما جاء عنه في قوله تعالى وقل واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال أخرج عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وقل واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، قال أحل الله تعالى الأكل والشرب ما لم يكن إسرافا ولا مخيلة. وقال ابن جرير قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر وذكر نحوه. قال ما جاء عنه في قوله تعالى
وهذه كما يقولون هذه الآية هي التي جمعت الطب، فالطب يعود إلى هذه الآية كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وهذا قائم على الوقاية، لأن المعدة بيت الداء، فلو أن الإنسان أكل وشرب من غير إسراف حصل والحمد لله السلامة. نعم. وجل الأمراض إنما يعود إلى المعدة، وأيضا هو أصل في الطب، الطب يقوم على الوقاية، طب وقائي، في طب وقائي ثم طب علاجي، إذا نزل بك المرض كيف تعالج، لكن قبل أن ينزل بك المرض هناك وقاية، والوقاية كما يقال خير من العلاج. نعم.
قال ما جاء عنه في قوله تعالى وكتبنا له في الألواح. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا قال أخبرنا سفيان عن عمرو عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى لآدم أنت الذي خيفت الناس وأخرجتهم من الجنة، فقال آدم أنت الذي اصطفاك الله وكتب لك بيده التوراة، أتلومني على أمر قد قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟
نعم، فكانت الحجة لآدم، فحج آدم وموسى على اعتبار أنه هذا شيء كتبه الله عليه وقد استغفر منه وتاب وأناب، والشاهد منه قول الله عز وجل وكتبنا له في الألواح، فقال آدم أنت الذي اصطفاك الله وكتب لك بيده التوراة، فالله كتب التوراة بيده. نعم. في إثبات صفة اليدين له سبحانه وتعالى، وفي شرف التوراة، وهي خير كتاب بعد القرآن، وهي الأساس قبل الإنجيل، ولهذا قال ورقة للنبي هذا الموسى الذي أنزل الله على موسى ولم يقل على عيسى، مع أن عيسى قبله، قيل لأن التوراة هي الأصل، ولهذا قال الله عن عيسى وليؤحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بيت ربكم فاتقوا الله واطيعون. نعم. 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 هو مقدر في الأزل ومكتوب قبل أن يخلق الله الخلق بخمسين ألف سنة. نعم، هذا كلام حجر في الأربعين. نعم. نعم.
قال الجامع سورة الأنفال، قال ما جاء عنه في قوله تعالى لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. قال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبو عبد الله الطهراني بالري قال أنبأنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الله تعالى إذا قارب بين القلوب لم يزحزحها شيء، ثم تلا لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إذا قارب الله بين القلوب لم يزحزحها شيء، الله أكبر. وإذا نافر الله بين القلوب لم يجمعها شيء، لم يجمعها شيء. فإذا قارب بينها لم يزحزحها شيء، وإذا بعد بينها لن يقربها شيء. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. الله أكبر الله أكبر. نعم، يعني هذا بفضل الله، وإن كان بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي دعا صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي قدر هذا وجمع هو الله عز وجل بفضله سبحانه وتعالى ورحمته. قال ابن كثير رحمه الله تعالى لو أنفقت، ثم ذكر المتع عليه بما يذهب به من المؤمنين المهاجرين والأنصار، فقال هو الذي يذهب ونصيب المؤمنين وألف بين قلوبهم، أي جمعها على إيمان بك وعلى طاعتك ومنصرتك ومؤازرتك. لو أنفقت ما في الأرض جمع ما لفت بين قلوبهم، أي لما كان بينهم من العداوة والبغضاء، فإن الأنصار كانت بينهم حروب كثيرة في الجاهلية بين أوس والخزرج وأمور يلزم من التسلسل في الشر، حتى قطع الله ذلك بنور الإيمان كما قال واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم الآيات. ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم، عزيز الجناب، فلا يخيب رجاء من توكل عليه، حكيم في أفعاله وأحكامه. نعم.
قال وقال العلامة ابن كثير،
وهذه الآية قال ابن مسعود نزلت في المتحابين في الله. الله أكبر. نعم نعم.
قال العلامة ابن كثير في تفسيره، وقال حافظ البيهقي قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أنبأنا علي بن بشر الصيرفي القزويني في منزله قال أنبأنا أبو عبد الله محمد ابن الحسن القنديلي الاستزابادي قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد ابن النعمان الصفار قال حدثنا محمد بن الحكم قال حدثنا يكسر ابن الشرود عن محمد ابن مسلم الطائفي عن إبراهيم ابن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قرابة الرحم نقطع ومنه النعمة تكفر ولم يرى مثل تقارب القلوب. يقول الله تعالى لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وقال أيضا وقال عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس وذكر مثله.
نعم. سورة الحجر. ما جاء في
قال ما جاء عنه في قوله تعالى وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. قال أخرج عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة تغير وجهه ودخل وأقبل وأدبر فإذا أمطرت سري عنه
قال مخيلة
فإذا أمطرت سري عنه فذكرت ذلك له فقال ما أمنت أن تكون كما قال الله ما أمنت
قال مخيلة قال هي مضم الميم وفتح المعجمة بعدها مثنى مقصورة مشددة وهي السحابة التي تحسبها ماطرة. نعم.
قالت فذكرت له ذلك له فقال ما أمنت أن تكون كما قال الله فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم إلى قوله ريح فيها عذاب أليم.
فكان النبي يتغير صلى الله عليه وسلم إذا كانت الريح وكذا ما يدري تنكشف عن ماذا، عن مطر ورحمة أو عن عذاب. نعم.
قال ما جاء عنه في قوله تعالى إن في ذلك لآيات للمتوسمين. قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى حدثني أبو شراحيل الحمصي قال حدثنا سليمان ابن سلمة قال حدثنا المؤمل ابن سعيد ابن يوسف الرحبي قال حدثنا أبو المعلى أسد بن وداعة الطائي قال حدثنا وهب بن منبه عن طاووس بن كيسان عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله وينطق بتوفيق الله.
نعم، فالمؤمن له فراسة وهو موفق، له بصيرة، وإن لم يكن له بصر له بصيرة، وإن كان الحديث فيه وإن كان الحديث ضعيفا حديث ضعيف لكن معناه صحيح. فالمؤمن له بصيرة ينظر ببصيرة وذلك بتوفيق الله عز وجل له. نعم، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.